بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد 200 على 1.
خلي الجماعة بدهم ينصرفوا، ما نضيق عليه.
معكم طيارة، انتم معكم طيارة، يعني احنا جاهزين. خلت معك
طوالي. بمناسبة ذكركم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أقول عندما ينكر على بعض الناس شيئا من الأفعال المبتدعة كالذكر بالاسم الله المفرد الله الله، أو كالذكر الجهري، أو كالخلوة والشيء التابع لهذا، أن هذا بدعة، يقولون هذه سنة حسنة.
أي لا،
والخلوة فيها
الحقيقة أن هذا الحديث حديث مهم جدا، لكن أنا من طبيعتي أن لا أريد أفرض على الناس الجلوس، لأن العلم عامة الناس بيقولوا بما جاء، بدنا شيء يسلينا، شيء يروح عن قلوبنا، شيء يدفع النعاس عن عيوننا وهكذا. فلذلك أنا بقول من شاء أن يجلس فأنا أجلس معه، من شاء أن ينصرف فقد أنصرف معه، مش أكيد. الحديث المذكور يجب أن نعرف سبب وروده. علماء التفسير يقولون كلمة جميلة جدا، معرفة أسباب النزول تساعد الباحث أو طالب العلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. أنا اقتبست من علماء التفسير قاعدة ربطتها بعلم الحديث الشريف، وهي معرفة سبب ورود الحديث يساعد على فهم نصف معناه، والمعرفة النصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. إذن ينبغي أن نتساءل، هذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، له سبب ورود؟ الجواب نعم. وحينئذ إذا ربطنا سبب الورود بالحديث الذي قيل بمناسبته وجدت بونا شاسعا جدا بين فهم الحديث ذاك الفهم المنحرف وهو فهم الخلف، وبين المراد من الحديث إذا ما نظرنا إلى سبب ورود الحديث. جاء في صحيح مسلم كالآتي بسنده الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: الحمد لله، أهناكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم. مجتابي النمار، ايش معناه؟ بدنا نفسرها باللغة المعروفة اليوم، بطانية مأورينها من النصب ومنزلين على كتافهم، هذا هو لباسهم. مشرك جلابية قميص رداء جاكيت، لا جماعة فقراء مجتابين نمور والله ما أدري. المهم فمظاهر الفقر المدقع ظاهر عليهم، لذلك قال جرير فتنعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في الصحابة خطيبا وقرأ آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع شعيره، فقام رجل من أصحاب الرسول وانطلق إلى داره ليعود وهو حامل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام، يعني قمح شعير تمر اللي هو من طعامه يومئذ، ووضعه أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى بقية الأصحاب ما فعل صاحبهم انطلق كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من صدقة. قال جرير فاجتمع أمام الرسول عليه السلام من الطعام والدراهم والدنانير كأمثال الجبال، يعني أكوام، فتنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. إيش معنى مذهبة؟ أي كالفضة المطلية بالذهب، تلألأ جمالا ونورا وفرحا وسرورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الآن الذين يخالفون السلف في تفسيرهم لهذا الحديث بأن المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنهم يحتجون بهذا الحديث على تسويغ كل بدعة على وجه الأرض بحجة أنها سنة حسنة. إذن معنى الحديث عندهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نقول لهم الآن اربطوا بين هذا المعنى وبين الحادثة، وين البدعة في الحادثة؟ لا يوجد والحمد لله في هذه الحادثة سوى السنة المعروفة في الكتاب والسنة من قبل وإلى تلك اللحظة. من قبل جاءت آيات بفرضية الزكاة وبفرضية تطهير النفوس بزكاة، تريد شيء أبو يحيى؟ طيب، من قبل وفي تلك اللحظة كما سمعتم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال الآية أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ما فعله الرجل ليس بدعة في الإسلام وإنما تنفيذ لنص القرآن، زد على ذلك أن الرسول حضهم على الصدقة، تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع ولا أتبرأ من نسبي، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من نسبه، يعني أنا ألباني، يعني بعبارة أخرى أعجمي يا أستاذ، فأنا لا أقول أنا عربي، أنا ألباني أعجمي الأصل، تعلمت اللغة العربية بفضل الله ورحمته من كتاب الله وسنة نبيه، لكن أنا الأعجمي أستحي أن أقول بمناسبة مثل هذه الصدقة التي جرت فأطبق عليها أن أقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدع في الإسلام بدعه. أعوذ بالله، إيه جاب هذا الكلام؟ يعني أنا لا أقول بمثل هذه المناسبة هذه بدعة حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، بارك الله فيكم ابتدعتم في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا يقال؟ ورسول خطب فيهم بالقرآن، خطب فيهم في السنة، يحثهم على الصدقة، إيش علاقة الصدقة هذه بما تزعمون أنها بدعة؟ لأن الرسول بهذه المناسبة قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن ليس المقصود بمن سن أي من ابتدع أبدا، وإنما المقصود معنى جميل جدا، وهو من فتح طريقا إلى أمر مسنون مشروع كتلك الصدقة واتبع على هذه السنة الطيبة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك من أساء في الإسلام وابتدع بدعة لأول مرة واتبعه في هذه الضلالة أو في تلك المعصية، من اتبعه فعليهم أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن ولد آدم القاتل لأخيه يحمل وزر كل القتلى الذين إيش يقتلون ظلما وبغيا إلى يوم القيامة، لأنه كان كما قال عليه السلام أول من سن القتل. فهذا معناه. وشيء آخر ولعله يكون أخيرا، قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ لا شك أنه الشرع. إذن نحن نقول من سن في الإسلام سنة حسنة شهد الشرع بأنها حسنة وعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة حكم الشرع بأنها سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من مثلا فتح خمارة في بلاد المسلمين وربما جعل هذه الخمارة تجاه بيت من بيوت الله في المسجد، هذا سنة سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن من فتح مدرسة، شوفوا الآن وهذا من انحرافات بعض الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنه يعني البدعة، من فتح مدرسة يتعلم فيها المسلمون علوم الشرع هذه ما تسمى بدعة، هذه تسمى سنة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حض على العلم وحض على الاجتماع على العلم، وفتح باب الاجتماع في حدود ما كان متيسرا في ذلك الزمان، تارة في المسجد بالنسبة للرجال وتارة في بعض البيوت بالنسبة للنساء، كما جاء أن بعض النساء قالت أنه يا رسول الله ذهب الرجال بما عندك من علم فاجعل لنا يوما، فجعل لهم إيش يوما. لكن هذا اليوم ما كان فيه هناك دار متيسرة نسميها مدرسة نسميها دار القرآن نسميها دار الفقهاء الآخر، لكن هو سن هذا. ثم لم تكن الحاجة هناك تستدعي هذا التوسع الموجود بسبب اتساع رقعة العالم الإسلامي، فهذه ليست من البدع في شيء وإنما هي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. وهذا الحديث في الواقع له يعني ذيول كثيرة وكثيرة جدا، لأن بعضهم بيحتج بقول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، وبعضهم بيحتج بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، وكل هذا من سوء الفهم لأن صلاة التراويح سنة وليست بدعة. وجواب عن عمر أرادت اللغة بدعة لغوية لأنه كانت متروكة ما بين خلافة أبو بكر ويوم أحيا عمر هذه السنة. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما رآه المسلمون حسنا فعند الله حسن، المسلمون إما أن يكون ال هنا وهذه من اللغة العربية، إما أن يكون المسلمون للاستغراق والشمول، وإما أن يكون للعهد والاختصاص أي علماء المسلمين، وليس ما رأوا المسلمون أي جهلتهم أي في آخر الزمان، لا، إنما المقصود به خاصة المسلمين. نقول على الرأس والعين ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومن الدليل على ذلك تمام الحديث أي أوله، لأن ابن مسعود قال هذا الحديث بمناسبة وفاة الرسول عليه السلام واختيار أصحابه الكرام من بعده خليفة عليهم أبا بكر الصديق، فقال أن المسلمون اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق خليفة عليهم، إن الله جعل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وجعل له وزراء وأنصارا، فما رآه المسلمون أي هدون الوزراء والأنصار يعني المهاجرون والأنصار، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وين بقى ما رآه المسلمون المهاجرون والأنصار فالسلف أول السلف، وما يراه بعض الخلف، بعض الخلف حتى لو فرضناهم أنهم على شيء من العلم، ولكن شتان كما قيل، فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي رضي الله عنهما، لكن أين هما في النسبة في العلم؟ فعلي أعلم بكثير من معاوية، لكن جمعهم الإسلام، جمعهم الصحبة، جمعهم العلم، لكن ذاك أوسع باعا من معاوية بكثير وكثير جدا. ولذلك فإذا قال بعض المسلمين بالبدعة حسنة فهؤلاء لا يعتد بقولهم، لأنهم يخالفون أولا آية في القرآن الكريم، هذه الآية والله يعني أكاد أتفطر حزنا على المسلمين الذين لم يقدروا أولا قدرها، بينما حبر من أحبار اليهود عرف قدر هذه الآية الكريمة، ألا وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من أحبار اليهود إلى عمر قال يا عمر آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قالوا ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. كأن هو ما جاء في الحديث يقول له أبشر، لكن كأنه يقول له أبشر لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين، يوم جمعة ورسول الله على عرفة، نزلت هذه الآية ورسول الله في عرفة ويوم جمعة، فهي عيد فعلا. فهل عرف المسلمون قدر هذه الآية الكريمة؟ لا والله. إذا كان ربنا يمتن علينا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يجب أن نقول الحمد لله الذي ربنا أكمل لك لنا الدين ولم يدع لنا مجالا أن نتوسع في الدين، معنى الدين عبادي يعني. ولذلك جاء عن إمام المدينة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك، قال في تمام في فهمه لهذه الآية وتقديرها لها حق قدرها، ماذا قال؟ ليت المسلمين ينتبهون فقط لكلمة هذا الإمام، إذن لاهتدوا رشدا. قال من ابتدع في الإسلام بدعة، مش بدعا، بدعة واحدة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال مالك في تمام الكلمة التي كما كان يقال قديما تكتب بماء الذهب، قال في تمامها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أبدا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، تمام الكلمة الجوهرية هذه. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن علينا أن نرجع إلى الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من اتباع السبل اتباع البدع. وإيش معنى اتباع البدع؟ أعتقد أن كل مسلم يعتقد اعتقادي لا يختلف معي الاختلاف السابق إن شاء الله، ألا وهو أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين من العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحبة والمندوبة ما لا يستطيع أعبد الناس ولو كان داود عليه السلام حيا، الذي قال عنه الرسول عليه السلام داود أعبد البشر، أو أعبد البشر داود عليه السلام لو كان حيا لما استطاع أن يأتي بكل هذه العبادات التي شرعها الرسول عليه السلام بتمامها. فإذا إذا كان الأمر كذلك لماذا الابتداع في الدين؟ وأعني الدين، أما الدنيا توسعوا فيها ما شئتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعلمنا الدنيا، بل قد قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو جاء ليعلمنا الدين. فلذلك إذا كان هذا هو الواقع الذي أعتقد أنه لا أحد يخالفني في هذا، أن كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه السلام على اختلاف مراتبها لا يستطيع أعبد الناس أن يقوم بها، فماذا نقول عن كل أفراد المسلمين اليوم بدءا من عندي ونزورا إلى آخر مسلم؟ هل هناك أحد يستطيع أن يقوم بهذه العبادات؟ الجواب لا. إذن ماذا سيكون عاقبة التعبد إلى الله ببدعة من البدع؟ يكون عاقبة ذلك أنك كلما تمسكت ببدعة ضيعت سنة، ضيعت سنة، لأنك أنت هذه العبادات الكثيرة المشروعة أنت تنوء بها ولا تستطيع أن تنهض بها، فشلون تجي تحط حمل ثاني على ظهرك؟ مثل إنسان في أيام البرد الشديد يلبس تحت على بدنه قميص صوف مثلا، فوق منه جاكيت، فوق الجاكيت بانتو، فوق البانتو عباية إلى آخره، حتى لا يكاد يستطيع أن يمشي كما يمشي الناس إلى آخره، فهل أيضا يحمل نفسه ثيابا أخرى فيقع بارك على الأرض؟ هذا شأن من يحمل نفسه من البدع ما لم يشرعه الله عز وجل، وهناك سنن وعبادات قد أهملها. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا وأرجو أن تتحملوني، لأن هذا المثل هو صغير لكن هو عند الله كبير، ومن جهة أخرى هو يوضح لنا كلمة وردت إلينا عن بعض السلف لا يفهمها الناس، وهي ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. عامة الناس ما يفهمون هذا الأثر، ولو أنهم فهموه حق فهمه لآمنوا بفهم الحديث على وجه صحيح من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنا أضرب لكم مثالا، يدخل أحدنا على صاحبه وهو يتوضأ فيقول له مزمزم فيها شيء؟ هاي إذا أنه لا تقول مزمة يا غيرة الله، وإيش فيها يا أخي أنا مزيله؟ انتبه شو فيها. أنت واجبك أن تنبه، أن تتنبه وأن تقوم بالواجب دينا، وهو قوله عليه السلام حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، ما سلمت عليه ليه؟ قامة البدعة مقام السنة، وهذا والله مو سنة، هذا واجب. إلقاء السلام على أخيك المسلم هذا واجب، دعاء السلام وطاحة، ما الذي طيح به ورمى وأرضى؟
زمزم حلت محلها؟
أيوة زمزم حلت محلها و... كثير يا أستاذ بس... طيب. لكن شوف هذا الجواب هو للتخلص من الحجة. يا جماعة نحن من عالج الواقع. الواقع اليوم انه ما حدا بيقول له السلام عليكم من دمزم. ما حدا بيقول هيك. فما حدا بيقول هيك. ليش؟ لأنه ربنا بده يقيم حجته على عباده. ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة. إيه نحن بنجمع بين التنتين. طيب إذا جمعت بين التنتين إن جواب ثاني نحن بكون جمعت بين الطيب والخبيث. لكن الضلال الأكبر أنكم اقتصرتم على الخبيث وتركتم الطيب. قد يقول قائل شوفي يا أخي هكذا يقولون يعني هذا دعاء. شو معنى مزمزم؟ يعني إن شاء الله ربنا بيوفقك وبتحج وبتعتمر وتشرب من ماء زمزم وتضوى منها. صحيح هذا هو المعنى. أنا بقول شو بدي سميها يا والله ما لي عارف. خلينا نقول معارضة. أنا بعرضهم إذا كان يجوز لي أن أدعو لي من أراه يتوضأ من زمزم أنا بقول لهم كوثر. شو رأيك؟ حلو أهم كوثر أهم. ليش أهم؟ لأنه قد يحج لكن يقول له العربي القديم وما حججت ولكن حجت الإبل. حج هو لكن لما بتدعيله من كوثر يعني تشرب من ماء الكوثر. الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر ماء في الجنة يجري ويصب في حوض الرسول عليه السلام المبشر به الذي من صفاته أنه من شرب منه شربتان لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا قلنا لهم زمزم أهم من هذيك ليش ماسكين هذيك وتاركين هاي؟ لأنه قضية هيك. واحد أول من ابتدع الشيء مشي بقى وهاتي لك وامشي. الناس ما بيفكروا هكذا أتباع الناس للبدع. لكن حاشا لله أنا لا بقول مكوثر ولا بقول إيش مزمزم. وإنما إذا لقيت أخي المسلم أبادره بالسلام. لكن أقول أحيانا مزمزم وأقول أحيانا مكوثر مشان صاحبنا شوي أبو عبد الرحمن يعني ما يبعد كثير عنا.
لا أبو عبد الرحمن حبيبه
قريب. فأنا بقول أنا أحيانا ليش إعمالا لمبدأ الدعاء للأخ المسلم بالخير إعمالا لكن لا اعتيادا. لأنه بيكون شرعنا للناس سنة والتزموها وكان من نتائج التزامها إيش؟ إضاعة مش السنة إضاعة الواجب. وإخواننا بيعرفوا أحيانا منصلي ونطلع ونلتقي السلام عليكم قد أقول لأحدهم وهو يستغرب تقبل الله بيعرف أنه هي بدعة. لكن أنا بقول له ما في مانع أن ندعي لك أحيانا ربنا يتقبل دعاء. أما المسلم كمان هي بتسلم على هذه كما يقولون تماما. اثنين دخلوا المسجد واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب وصلوا صلاة الجمعة أو صلاة من الصلوات الخمس بعدين التقوا إما في المسجد أو خارج المسجد تقبل الله. وين السلام؟ طاح السلام وراح. ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. إذنك معك وأهلا ومرحبا. أهلا مع السلامة. ولا تنسى تسلم علينا. ما سمعت أنا عجوز يعني بدك راعيني. وعليكم السلام الله بركاته. نعم أبو عبد الرحمن يمكن عنده كلام.
شيخنا ما حكم الاصطلاع على سيدنا رسول الله عقيب الأذان؟
تدور عليه أحكام كثيرة. تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبا وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب. كيف؟
بعد الأذان.
أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.
ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟
كويس. أنا ما سمعت عقيب الأذان لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت بشيء دار هوني. نعم أبو عبد الرحمن يمكن عنده كلام.
حلمك ما شيخنا، ما حكم الاصطلاع على سيدنا الرسول عقيد الأذان؟
تدور عليه أحكام كثيرة، تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبا وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب.
بعد الأذان
كيف؟
بعد الأذان
أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.
ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟
كويس، أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت بشيء دار هوني في ارتفاع الضائع. بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي الحديث عبارة ذهبت عني فصلوا علي، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم، فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة. فالعلماء مثلا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مرة واحدة، لكن الأفضل كلما ذكر الصلاة عليه، كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها البخيل من ذكرت عنده ولم أصلي عليه ولم يصلي عليه. هذا بيان أن الصلاة قد تكون مرة هكذا وقد تكون مرة هكذا، ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيرا في دينه ولا يخلط بين صلاة وصلاة. فأنا ذكرت لك آنفا أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما وجوبا كما هو ظاهر الحديث، وإما إيش استحبابا كما هو رأي جمهور العلماء. أنا ما أخذ من إيدك الشمال يا أبو الشباب، وما هيك علمك أبوك؟ هاي أبوك موجود. لا ما تناول، أنا بقول لك ناولوا أبو يحيى، أنا بقول لك ناولوا ولا تناولوا. شو يعني ناولوا؟ نصيحة.
ليش أنا أروي للضعفي برضو كمان؟ سمعت من حضرتك لما قلت ورضيت لكم الضعف من مخرجها الصحيح، وهل محترم بدي هسه تسمعها منك مشان يفك الخلاف بينه وبين حشطاير؟
لا هذا لا لا اسمح لي، هذا بحث علمي وفعلا جاف جاف، ما حدا بيتحمله. انا من بالنسبه لي عندي استعداد ان التقي معك
ان شاء الله
ومع ابو محمد ومن شاء من طلاب العلم أن يحضر الجلسة، تكون إيش خاصة لهذه المسألة. أين لأنه مسألة. نعم أهلا وسهلا أنت ومن معك بسم الله.
أنا ظل صاحبكم وما غضل، لو كان الضاد ما ظل أي ما بقي ما ظل صاحبكم.
لا هو الضاد مخرج الضاد رح تضطرونا بقى ندخل في الموضوع.
لا 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 لا
خلاص خلاص. فأقول فالصلاة على الرسول إذن تختلف أحكامها باختلاف مواطنها. مثلا الخطيب يوم الجمعة روى حديثا أو أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت أمر بالمعروف، هذا الأمر واجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة إذا كان مبتلا، ولا تستعجلوا علي تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلا بحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويتبعها إيش بقال صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن ابتلاء بكم الخير بكم بالشر. فإذا كان الله يبتلي إنسانا بإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكل ما ذكر الرسول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا إذا قلت أنصت إلى آخر الحديث فقد لغوت. لذلك مش على كيفنا نحن، وين ما بدنا منصلي وين ما بدنا ما منصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك. فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مؤذنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله، وينزل إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر لك ذنبك وإيش كمان رزقك أو هيك شيء في الحديث الشاهد. فبعد ما بينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فليكثر ما شاء من الصلاة. أما أن نجعل شعيرة ونوجد خلافا بين المسلمين، لا هي بزعة لا هي سنة لا كذا إلى آخره، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح كان يأذن أحدهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعدين يقول له قرأت قرآن ولا ذكرت الله ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدا له علاقة في إطلاقه. أما أن يصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان، وشعيرة خطيرة جدا، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام. الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ هي من شؤم الابتداع في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن اللي ما بيصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدئ وهذا هو المبغض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل رمتني بدائها وزلت. الحقيقة أن المحب للرسول عليه السلام هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن هنا قال الشاعر ما قال: ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وإيش قال كمان؟ إن المحبة شو لي أبلي تعصل إله وأنت تعصل إله وأنت تظهر حبه، هذا لعملك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع على عماها. وين هذا؟ هذا بين الناس. واحد يحب امرأة مثلا دنسة قذرة إلى آخره، فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كما يقولون، لكن نحن ندعي حب الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جموع نفوسنا ونوقف عند حدود سنة نبينا لنثبت تماما أننا نحب الرسول عليه السلام؟ دليل الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك. طيب بارك، خلصنا من هذا، نسمع غيره. نعم
تفضل. الموضوع التالي: ذكر الحافظ بن حجر في انباه الغمر ان الحاق الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد الاذان لم تكن الا في سنه 812 هجري. قال: واول من ابتدعها الفاطميون اللي هم العبيديون المعروفون.
صحيح، هذا معروف. نعم. اللي كانوا في مصر.
فشوف يعني 800 سنه لم يفعلها لا القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث مؤذنون النبي عليه الصلاه والسلام وكذا، انما جاءت فالاقتداء ينبغي ان يكون في الاول.
هذا صحيح. نسأل الله أن يلهمنا الاتباع. نعم.
الذكر الجماعة وبصوت عالي. إحنا لنا صلاة فجر وعندنا درس فجر الصبحيات، فنستأذن من إخواننا والجلسة إذا ثمن دائما هذا اللقاء، والساعة 12 بتأهل الأيام هذه مش قليلة.
يلا بسم الله.
هذه فرصة أكرمتنا الله.
أكرمك الله.
الله
يفتحنا
ولا خير.
بارك الله
فيك. يلا. يعني ما عليك أبو عبد الرحمن.
ودين نهجه ونفه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجئتم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون. قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم من شاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس شخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بدأ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألقى يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلام مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهم إنه السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آخر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب الكتاب